آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلة،
مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. قبلي تسجل أول حالة وفاة لامرأة مسنة مصابة بفيروس كورونا من منطقة القلعة. مساءلة وزيرة العدل في البرلمان حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحي. وغدا انطلاق صرف الجرايات لكافة المنتفعين بها من منظورية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وفي تفاصيل أخبارنا، المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني يؤكد تسجيل أول حالة وفاة فجر اليوم لمصابة بفيروس كورونا أصيلة منطقة القلعة من معتمدية دوزة الشمالية، تم إيواؤها الأحد بالمستشفى الجهوي بقبلي، موضحا أن المرأة المصابة مسنة في سن 80 عاما، وهي تعاني من أمراض مزمنة أدت إلى تدهور حالتها الصحية، ويتم حاليا التنسيق مع بلدية القلعة لإتمام عملية الدفن مع مراعاة شروط السلامة والتوقيع. المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي رقيق يؤكد في تصريح لليوم لجوهر أف أم أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجهة، وذلك منذ يوم 24 أبريل الماضي، مضيفا أن 4 حالات فقط ما زالت حاملة للفيروس، وذلك بعد شفاء أغلب المصابين. في ولاية صفاقس يتواصل محليا غياب الإصابات الجديدة لليوم 29 على التوالي، كما سجلت حالة شفاء جديدة، وتم أمس تسجيل حالة إصابة بالفيروس لمواطن قادم من السعودية أصيل صفاقس ومقيم بمركز الحجر الصحي بالمهدية، وفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادية.
في آخر تحيين للحالة الوبائية لفيروس كورونا بجهة صفاقس، وأثر تلقينا نتائج 16 تحليل مخبري موجه، سجلنا حالة شفاء جديدة، ارتفع عدد المتعافين إلى 26 شخص، كما أنه تم تسجيل حالة وحيدة إصابة جديدة مستوردة بمركز الحجر الصحي الإجباري بولاية المهدية، وهو مواطن أصيل ولاية صفاقس وقادم من السعودية. إذا نأخذ بعين الاعتبار اللي هو أصيل مدينة صفاقس، ولو لم يكون متواجد وعايش في صفاقس، يرتفع عدد الإصابات إلى 37 شخص منذ بداية الوباء، مع العلم أن حالة 6 حالات متاع حاملي للفيروس دون أعراض سريرية وهم في صحة جيدة، 5 منهم في مركز إيواء بجهة صفاقس و1 بجهة المهدية. فيما يخص الحجر الصحي الإجباري للمواطنين الأفارقة اللي منهم من جنسيات مختلفة وعددهم 51، سيغادرون صباح اليوم المركز يدوم، وكل التحاليل متاعهم جات سلبية.
من جهتي، أفاد المدير الجهوي للصحة بتطاوين إبراهيم غرغار بأن الجهة سجلت شفاء 27 شخصا من فيروس كورونا.
الحقيقة هو بالنسبة للوضع الوبائي بجهة تطاوين لحد اليوم على أثر إرسال حوالي 900 عينة للتحاليل بكافة المخابر سواء في سوسة ولا تونس ولا المخبر المتنقل العسكري، سجلنا 36 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بين 36 هذوما الحمد لله 27 حالة شفاء إلى حد الآن. آخر التحاليل بينت امبارح أنه بريلمون دي كنترول الأولي لـ7 مرضى فيروس كورونا بمركز الحجر الصحي تماثلوا للشفاء، يعني التحليل بتاعهم كان سلبي. ننتظر اليوم إن شاء الله في نتائج أكيد الشفاء، ما اللي رزمه عندنا حالة وفاة وحيدة. بالنسبة للحجر الصحي الإجباري بولاية تطاوين، منذ بداية جائحة فيروس كورونا سجلنا 1027 حالة حجر صحي، خرجوا منهم إلى حد يوم أمس 987 معناها شخص، بطريقة هذه يكونوا مازال عندنا حوالي 40 شخص في الحجر الصحي بجهة تطاوين.
مجلس النواب الشعب خصص جلسته العامة اليوم لإجراء حوار مع وزيرة العدل ثريا جريبي حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحي، وأكدت في مداخلتها في افتتاح الجلسة أن الوزارة حرصت على اتخاذ إجراءات وفق الخطة الوطنية المعتمدة من قبل الحكومة لمقاومة فيروس كورونا، وعرضت عددا من الإحصائيات تتعلق بعمل المحاكم خلال هذه الفترة، كما أشارت أيضا إلى الشروع في تركيز هواتف رقمية موجهة للمساجين قصد تمكينهم من التواصل مع عائلتهم، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا داخل السجون التونسية.
في البداية لابد من التأكيد على أن السجون التونسية لم تسجل إلى حد هذا التاريخ أي إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس المذكور في تونس أي بتاريخ 2 مارس 2020. من بين هذه التدابير الوقائية إحكام التدقيق في الإدعاءات الجديدة بكل وحدة تحسبا لإمكانية قبول مدعين جدد عائدين من مناطق موبوءة. ثانيا عزل أي سجين أو طفل جانح يشتبه في حالته الصحية من المدعين الجدد بغرفة معدة للغرض ووضعه تحت المراقبة الطبية والإعلام الفوري. ثم من ناحية أخرى القيام بعملية تطهير كما تم تعليق الزيارات المباشرة وقتيا مع الإبقاء على نسق الزيارات العادية عبر الحاجز ثم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بكل طفل جانح إلى زيارة واحدة في الأسبوع مع تحديد الزوار وحفاظا على تواصل السجين مع عائلته. فقد تم الإذن بتركيز هواتف رقمية تاكسيفون موجهة للمساجين بحساب 180 هاتف بجميع الوحدات وقد تم تركيز تلك الهواتف بعدة سجون وليقع في مرحلة ثانية إذا تعميمها على كافة الوحدات السجنية وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال تقريبا في أعداد 80%.
هذا ومثلت الخلافات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بصلاحية كل هيكل فيهما والمقاييس المعتمدة لتحديد المحاكمة عن بعد محور أهم مداخلات النواب من بينهم النائب خالد الكريشي والنائب سماح دمق والنائب عبير موسي والجمال بالضيافية.
هناك عديد من الإشكاليات طرحت في فترة الحجر الصحي أولها ما برز من خلافات جوهرية وعميقة حول الصلاحيات ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وهذا عطل سير مرفق العدالة وخاصة في علاقة بتحديد تاريخ الرجوع إلى الرجوع التدريجي لسير مرفق العدالة. احنا ما نعرفوش لحد الآن ماذا يجري في الجسم القضائي وخاصة في الصراع حول الصلاحيات أيهما أحق بتسيير مرفق العدالة. هذا وخاصة مع تحديد عديد الإشكاليات في علاقة بموقف جمعية القضاة ونقابة القضاة. ثانيا الوزارة وأن اتخذت عديد الإجراءات في علاقة بالنهوض بالأطراف المداخلة فإن هناك وضعيات سيئة تتمحور حول وضعية المداخلين وخاصة المحامين وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ وغيره.
نشوفوا أنه فما صراعات ما بين المجلس الأعلى للقضاء وما بين الوزارة في القضاء في القرارات. نشوفوا العديد من القضاة يحبوا يرجعوا يخدموا لكن هم ملتزمين بالمجلس الأعلى للقضاء اللي تعرفوا انتماءاتهم واللي تعرف اللي فما الترقيات جي واللي تعرفوا غيرها. نشوفوا المسار خاصة من تعطيل عن طريق الكتبة اللي مع الوزارة الفارطة واللي تابعين للمدير الجهوي فلهذا منع الكتبة من العمل وحتى اللي حبوا يعمل صارت عليهم حتى خطايا. فلهذا نرجو أنه يكون فما التنسيق والترفع على كل الصدمات والمصالح ما بين السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء
بناء على أي مقاييس المحكمة تقرر من تلقاء نفسها أن تقوم بالمحاكمة عن بعد أو تكون المحاكمة حضورية. ما هو مقياسها؟ ما هي معطياتها؟ لأن الفصل ترك الأمر موكولا للاختيار المطلق وهنا ربما قد نمس من مبدأ المساواة بين المتهمين. متهم يحضر حضوري ومتهم عن بعد مع كل الإشكاليات التي نعرفها في المحاكمات أو في التواصل عن بعد من إخلالات. وهل أن التوقيت المخصص للمحاكمات إذا كان بشتاق على الاختيار عن بعد والانتقائية هذه كما قلنا ما نعرفوش كيفاش هل أن التوقيت يسمح بأنه تكون المحاكمة عن بعد؟ ماذا بينا تعطينا أكثر تفاصيل عن الانطلاق في هذه التجربة ومدى نجاحها والمقاييس المعتمدة لاختيارها؟
صحيح هناك الكثير من الشرفاء في القضاء لكن يبقى القضاء التونسي للأسف تتحكم فيه موجات الشارع وكذلك حملات الفيسبوك وتأثيره السياسي ونتمنى أنه يقع فصل القضاء عن كل التأثيرات الخارجية وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية. أن يكون القاضي يوعد بمنصب وزير فهذا الأمر خطير جدا. أن يوعد القاضي بمنصب نائب في مجلس النواب هذا أمر خطير جدا. وأنا نتمنى أنه يكون هناك تنقيح للنظام الداخلي للقضاء أنه يمنعهم من ممارسة الوظائف السياسية.
من جهته طلب النائب عن حزب الرحمة سعيد الجزيري اليوم في مداخلته بتخصيص جلسة عامة بالبرلمان لمساءلة كل من رئيس الحكومة ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية، معتبرا أن الاهتمام بمرفق العدالة حاليا ليس من أوكد الأولويات وفق تعبيره.
كأننا عايشين حالة تسلل مع الشعب. قضية الشعب اليوم مع أول مشكلة معاه اللي هي في قضية وزارة الشؤون الاجتماعية. لما نقول الشعب اليوم محتاج إلى الدولة وإلى الحكومة بشياكل، اليوم أنت تجيب لي وزارة العدل. وزارة العدل مع كل احتراماتنا لها، اليوم الإشكال الكبير اللي عانوه التوانسة في قضية في القضية المعاشية، في شهرين جوع وشهرين حصار، نحبوا نسلوا وزير الشؤون الاجتماعية لماذا أجاب الشعب التونسي؟ هذه قضايا الشعب. القضية الثانية النظام الصحي اللي ما عندناش نظام صحي. كورونا عرت هذه البلاد، أين وزير الصحة؟ لماذا لا يمر إلى المساءلة على ما عندناش جلسة عامة بكل هؤلاء؟ أين وزير الشؤون الدينية؟ الدنيا كلها حل إلا المساجد، حبوا نسألوه. أين رئيس الحكومة اللي يقول أولوياتي هذا الإعلام مش الأولويات بتاعه أن يطعم الشعب؟ احنا اليوم في مجلس نواب الشعب في عضو نتحدث على قضايا الهامة التي يعيشها الشعب، نتحدث على قضايا جانبية. في الأولى كان الأولى أن نسأل هؤلاء الأربعة نسميهم عمالقة البلاد الأربعة في الأصل يتعدوا للمسال، وأطالب أن يأتوا إلى جلسة عامة فنسألهم عن أعمالهم في هذا الحظر الصحي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى يؤكد أن الاستعدادات للعودة الجامعية حثيثة وستكون في أفضل الظروف، وذلك على هامش زيارته اليوم إلى مقر جامعة القيروان.
استعدادات حثيثة الحقيقة على قدم الوساق في مسألة علاقة بالتعقيم، بمعنى توفير كل المستلزمات اللي هي إن شاء الله باش تهيئنا لظروف إن شاء الله آمنة للعودة، عودة كل الأسرة الجامعية، معناها باش يكون عنا استعداد إن شاء الله تام للعودة. ستكون العودة من جوان إلى حد نهاية جويلية، ستؤمن فيها معناها العودة هذه كل ما يستلزم لإنهاء السنة الجامعية. إن تمكن إن شاء الله باش يكون عنا امتحانات حضورية في شهرين دوما، وإن أمكن طبعا أنه معناها ممكن تأمين كذلك امتحانات التدريب. إن لم يتم ذلك فبالتالي سيكون إن شاء الله نأمنها معنا في بداية سبتمبر. الاستعدادات الحقيقة طيبة جدا، أمننا طبعا التواصل البيداغوجي عن بعد اللي هو كان نعتبره نجاح كبير جدا عملناه في تونس، في على الأقل أن كان الطالب عنده الإمكانية بشأن هو يتواصل مع الأستاذ متاعه ومع المؤسسة متاعه، ثم كذلك بالتنسيق مع دوام الخدمات الجامعية. يعني قلنا وأن الطالب اللي هو يتمتع بالسكن الجامعي وكذلك الطلبة اللي هما في حاجة وطالبين من هذا السكن الجامعي، عملنا منصة وفتحناها تقريبا لمدة تقريبا أسبوعين، وتم تسجيل يعني عدد من الطلبة اللي هم غير المنتفعين باش ينتفعوا إن شاء الله بالسكن، وهذه بالتالي أعطانا عدد من الطلبة باش تكون العودة تدريجية. يعني ما احناش باش ناخذوها معناها عدد كلي لكل الطلبة، معناها حتى معناها نأمن إن شاء الله عودة آمنة، خاصة إذا كانت معناها مؤسسات اللي هي فيها عدد كبير من الطلبة، فمش يكون يعني عودتهم يعني في أفواج، حتى نؤمن إن شاء الله السنة الجامعية 2019-2020.
بمناسبة عيد الفطر ينطلق غدا صرف الجريات بالنسبة لجميع المنتفعين بها من منظورية صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفق بلاغ صادر اليوم عن الصندوق، وينسحب هذا الإجراء على جميع المنتفعين بالجريات بقطع النظر عن طريقة خلاصها، سواء كانت تصرف عن طريق الحوالات أو أصحاب الحسابات البريدية والبنكية. وأعلم الصندوق في ذات البلاغ متقاعدي الوظيفة العمومية أنه قد شرع في صرف القسط الأول من مجموع 6 أقساط من مخالفات الزيادة العامة ضمن جراياتهم لهذا الشهر، وسيتواصل صرف باقي الأقساط شهريا إلى حدود شهر أكتوبر 2020. ختاما، أكد مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخة اليوم أنه بالإمكان أداء صلاة عيد الفطر في البيت توقيا من فيروس كورونا، موضحا أن صلاة العيد سنة مؤكدة ووقتها من ضحى يوم العيد إلى الزوال وفق بلاغ نشره ديوان الإفتاء.
للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net